القلوب
هذه القلوب
كي تسأله الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي امتداد لحلقة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تكلمنا على من يقولون بأن أسماء الله الحسنى بها كلام فارغ، وأن الأسماء الموجودة عند الترمذي من رواية الوليد بن مسلم هي غير صحيحة، ومن يعني تكلم في راوي هذه الأسماء وهو الوليد بن مسلم رحمه الله ورضي الله عنه. وبينا كيف أن الوليد بن مسلم هو من رواة الحديث، وكيف أن من رواة الحديث الثقات، وكيف أن الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وكل علماء وأصحاب السنن خرجوا للوليد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه. وبينا منهج وعقيدة أهل السنة في أسماء الله عز وجل الحسنى، وأن أسماء الله عز وجل أن لله أسماء كثيرة استأثر ببعضها في علم الغيب عنده، وأنزل بعضها في كتابه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأسماء، وأن أسماء الله الحسنى عز وجل فوق الحصر وفوق الوصف، وأن من هذه الأسماء الكثيرة، وهذا جمهور علماء السنة بل يكاد يكون إجماع أهل السنة، أن لله عز وجل أسماء كثيرة فوق 100 اسم الموجود منها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء الكثيرة منها 99 اسم، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن هذه الأسماء 99، ولم يخبرنا الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الأسماء 99، ولم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسماء 99، وأن الله عز وجل أخفى هذه الأسماء 99 كما أخفى أشياء كثيرة في كتابه وفي سنة نبيه عن المسلمين، وتركت لتوفيق الله عز وجل للعبد المسلم، تركت لرقي العبد المسلم في مدارج السالكين إلى رب العالمين، فمن ارتقى في هذه المدارج وفقه الله عز وجل لأن يعلم ليلة القدر، وفقه الله عز وجل لأن يعلم أو يوفق للدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة، فهذه أشياء أخفاها الله عز وجل عنا. وكذلك من ارتقى في مدارج السالكين إلى رب العالمين وفقه الله عز وجل أن يعلم ويحصي هذه 99 اسم، والإحصاء قلنا أنه إحصاء حفظ وإحصاء رواية وإحصاء دراية أي إحصاء فهم، لابد أن يكون يحفظها ويفهمها ويعلمها، وإحصاء سلوك وعمل لابد أن يعمل بهذه الأسماء وبمقتضى هذه الأسماء. من أحصى هذه 99 فقد وفق إلى هذه الأسماء ودخل الجنة. وقلنا أن العلماء من بعد عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، وهم يجتهدون في استخراج هذه الأسماء، كما اجتهد الوليد بن مسلم، وكما اجتهد الحافظ بن حجر العسقلاني، وكما اجتهد ابن تيمية، وكما اجتهد ابن القيم، وكما اجتهد في زماننا هذا والدنا عليه رحمة الله شيخ محمد بكر إسماعيل وكافة علماء الأمة، وأن لكل عالم أن يجتهد في هذه الأسماء. ولا يصح أبدا ومن سوء الأدب بل من الجهالة الشديدة أن يخرج علينا في زماننا هذا من يقول أن اجتهاد السلف وأن اجتهاد السابقين كلام فارغ ولا يعتد به. فأنا شخصيا أميل وأختار اجتهاد الوليد بن مسلم عن اجتهاد أي مخلوق في زماننا هذا، حتى وإن كان يعني اجتهاد مخلوق في زماننا هذا أو طالب العلم في زماننا هذا يعني لا ننكره عليه، ولكن يجب أن يكون بأدب شديد. ويعني تكلمنا أيضا في أن يعني أسماء الله الحسنى هي أسماء توقيفية لله عز وجل فقط هو الذي يسميها. واختلف العلماء هل أسماء الله عز وجل الحسنى مشتقة من صفاته، أم أن الصفات هي التي تشتق من أسماء الله عز وجل. بعض العلماء يرون أن أسماء الله عز وجل تشتق من الصفات، وبعض العلماء يرون أن الصفات هي التي تشتق من الأسماء، وهذا سبب أساسي في اختلافهم في هذه الأسماء. والبعض قال لا بد أن يكون الاسم اسم الله عز وجل علما على ذات الله عز وجل بدون إضافة وبدون قيد، وبعض العلماء قالوا لا، يمكن أن يكون اسم الله عز وجل مضافا أو مقيد، زي مثلا المنتقم. المنتقم البعض قال هو صفة من صفات الله في حالة انتقامه من الظالمين، والبعض قال هو اسم من أسماء الله. الذين قالوا هي صفة وليس اسما، لأن عندهم من شروط الأسماء، وهذه الشروط هم وضعوها وهي غير ملزمة لأي عالم ولأي مخلوق إلا لمن وضعها، قالوا أن هذه شرط من شروط أسماء الله عز وجل الحسنى أن يكون اسما علما مطلقا بغير إضافة وبغير تقييد. فهم هنا قالوا أن الله عز وجل باسمه المنتقم، قالوا ذو عزيز ذو انتقام، فالمنتقم هنا أو الانتقام مضاف إلى اسم ذو، فهذا ليس من الأسماء إنما هو من الصفات. بعض العلماء قالوا لا، ليس شرطا أبدا أن يكون اسم الله عز وجل غير مضاف، وليس شرطا أبدا أن يكون اسم الله عز وجل غير مقيد، ولكن ولذلك يكون اسم المنتقم من أسماء الله عز وجل. فمن رأى أنه من أسماء الله، أن المنتقم من أسماء الله، فهذا لا حرج عليه إطلاقا ولا جناح عليه إطلاقا، ومن رأى أن المنتقم ليس من أسماء الله هذا اجتهاده ومن حقه أن يجتهد، ولكن بشرط ألا يعيب على الذين اجتهدوا واختلفوا معه. حقيقة في هذا اليوم أو يعني هو ليست من القصصات الصحفية، ولكنه خبر يعني آلمني أشد الألم، وهو من تداعيات الاختلاف في أسماء الله عز وجل، أن الشيخ يوسف البدري ومعه مجموعة من العلماء رفعوا قضية، رفعين قضية أمام المحاكم. هذه القضية يعني بتقول إن لا يصح أن يسمى الله عز وجل بأسماء معينة، وأنه يجب أن يكون هناك يعني أمر قضائي. بيقولوا أن الخافض والمعز والمذل والعدل والجليل والباعث والمحصي والمبدئ والمعيد والمميت الواحد الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور ليست من أسماء الله الحسنى، ولا يصح أصلا أن يسمى بصفاتها الله سبحانه وتعالى. ليست هذه نكتة، ولكنها دعوة قضائية ربما تكون هي الأغرب والأخطر في التاريخ الإسلامي، ليس لما تحويه من قلب لكل المفاهيم والقيم الدينية التي تربى عليها المسلمون على مدار 14 قرن، ولكن لأنها تتصل بالخالق. 50 مصريا على رأسهم يوسف البدر الداعي الإسلامي عضو المجلس أعلى الشؤون الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والأديان بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والدكتور محمود شعبان إبراهيم عميد معهد إعداد الدعاء بعين شمس والأستاذ بجامعة الأزهر، وسبعة دعاء إسلاميين ومدرس مساعد بالجامعة، وستاشر محامي، وستة أطباء وجيوكيميائي وإخصائي اجتماعي ومدرسين ومهندسين، وخمس محاسبين، وأربع موظفين وطالب جامعي هم أصحاب هذه الدعوة الغريبة التي أرسلت في إنذار على يد محضر إلى شيخ الأزهر ووزراء التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأعلام والإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تطالبهم بإلغاء 21 اسم من أسماء الله الحسنى المشهورة لعدم صحتها وعدم جواز تسمية الله تعالى بها واستبدالها بالأسماء الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. حقيقة يعني تألمت ألما شديدا جدا لهذا الخبر ولهذه القضية. كان أولى بهؤلاء 50 أن يذهبوا ويرفعوا قضية ودعوة قضائية لرفع الحصار عن غزة، كان أولى أن يذهبوا ويرفعوا دعوة قضائية على الذين يتحرشون بالنساء وبالبنات في الشوارع، كان أولى عليهم أن يذهبوا ويرفعوا دعوة قضائية للسافرات على السافرات الكاسيات العاريات في الطرقات، كان أولى أن يذهبوا ويرفعوا دعوة قضائية على الكازينوهات والملاهي التي تعيث الفسق والفجور، كان أولى أن يذهبوا ويرفعوا دعوة قضائية على القنوات الفضائية التي تذيع الكليبات والفحش والفحش والفجور، كان أولى أن يذهبوا ويرفعوا دعاوى قضائية ضد الكثير والكثير والكثير. ما فضلش قدامهم غير أن هم يرفعوا قضية عشان يحذفوا أسماء من أسماء الله الحسنى. أقول أن هذا من الجهل بما كان، ومن التعنت بما كان، ومن خلو الفكر والمنهج بما كان. أسماء الله الحسنى تكلمنا في الأسبوع الماضي عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأسماء، وأن هذه الأسماء اجتهاد من كل عالم من العلماء، ولا أتصور أبدا بل إنها نكتة من النكات أن يلزم إنسان الأمة برأيه وبما يرى، حتى وإن كان هذا الرأي سفيها أو كان هذا الرأي خاليا من كل معاني الصدق ومن كل معاني العلم. حقيقة أنا مش عاوز أتكلم كتير في هذا الموضوع في أسماء الله الحسنى، لأننا تكلمنا في الأسبوع الماضي وفصلنا الكلام في هذا الموضوع، وكما قلت أن مدار الخلاف هو أن أسماء الله الحسنى هي أسماء عالمية مجردة مطلقة أم يمكن أن تكون مضافة مقيدة، أن أسماء الله الحسنى تشتق من أفعاله أم أن الأفعال هي التي تشتق من أسمائه. جمهور علماء أهل السنة يقولون أن الأسماء يمكن أن تشتق من صفات الله عز وجل، ولذلك وجب علينا أن نعلم عن صفات الله عز وجل ما يلزمنا في ديننا هذا، لأن حقيقة قضية التوحيد وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوحيد عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء، وإن كان بعض العلماء يجعلون أن هناك تقسيمات أخرى وزيادة. فالثلاث أقسام الرئيسية هي توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. والبعض جعل توحيد الاتباع، أي أنه لا متبع على وجه الأرض في هذا الكون إلا الله عز وجل، ولا متبع من البشر على وجه الأرض وفي هذا الكون إلا الأنبياء، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فسموا هذا توحيد الاتباع. والبعض أضاف إليها توحيد العزة، أنه لا عزة ولا مجد إلا من الله وبالله وإلى الله عز وجل. توحيد الألوهية، أن تعلم أن الله عز وجل وأن كل أن الله عز وجل هو المعبود، هو المعبود على الإطلاق في هذا الكون، وأن كل خير يصدر منك وكل عبادة وكل إرادة خير منك إلى الله عز وجل، إلى الإله الواحد الأحد. هذا هو باختصار شديد توحيد الألوهية، أن كل ما يخرج منك وكل ما تفعله من خير وكل ما تريده من خير هو لله عز وجل وحده فقط. وتوحيد الربوبية، أن تعلم أن كل ما يأتيك من خير وكل ما في هذا الكون من خير وكل ما هو موجود من خير وكل ما وجد وما خلق وما ابتدع في هذا الكون من الإبداع والجمال هو من الله عز وجل. هذا باختصار شديد هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات فيما تكلمنا منه عنه في الحلقة الماضية، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء مطلقة لله عز وجل، هذه الأسماء الله عز وجل فقط هو الذي سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء كثيرة لا تحصى ولا تعد، منها 99 اسم هي مخصوصة يوفق الله عز وجل عباده أو من يشاء من عباده إلى أن يعلمها وإلى أن يحصيها وإلى أن يوفق إلى فهمها وإلى حفظها وإلى الدراية بها وإلى ذكرها وترديدها باستمرار وإلى العمل والسلوك بمقتضاها. هذا هو توحيد أسماء الله عز وجل. أما توحيد الصفات أيها الأحباب، فلا بد أن نعلم أن صفات الله عز وجل حسنى، وأن صفات الله عز وجل يقسمها العلماء إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي صفات الكمال والجلال التي وصف الله عز وجل بها نفسه، زي الحلم، أن الله عز وجل حليم وأنه يرزق وأنه يرحم وأنه يغفر وأن كل هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه تسمى الصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية فهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، مثل أن الله عز وجل لا ينام، وأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الله عز وجل لا يظلم، وأن الله عز وجل لا يموت، وأن الله عز وجل، كل هذه الصفات التي فيها صفات قبيحة ونهى ونفاها الله عز وجل عن نفسه تسمى الصفات السلبية. الصفات أيضا يقسمها العلماء إلى صفات ذات وصفات أفعال. وصفات الذات يقسمها العلماء إلى صفات غير مشتقة وصفات خبرية. صفات أصلية أو صفات غير مشتقة
كما وصف الله عز وجل ذاته ونفسه بأن له عين وأن له وجه وأن له يد، وكل هذه الصفات التي تتعلق بذات الله عز وجل نسميها صفات الذات الغير مشتقة. يعني إيه غير مشتقة؟ يعني العلماء الذين يقولون بأن الصفات مشتقة من الأسماء يقولون أن هذه الصفات العين والوجه واليد غير مشتقة من أسماء، يعني ملهاش أسماء، هي خاصة بذات الله عز وجل. وأيضا العلماء الذين يقولون أن الأسماء تشتق من الأفعال قالوا أن هذه، أو تشتق من الصفات قالوا أن هذه الصفات اليد والعين والوجه هذه الصفات لا تشتق منها أسماء، هذه صفات الذات العلم والعلمية على رب العالمين عز وجل، صفات ذات لا تشتق منها أسماء لله عز وجل ولا يشتق منها أسماء لله عز وجل، هذه صفات الذات الغير مشتقة أو الذاتية. هناك صفات أفعال لله عز وجل، هذه الصفات أيضا صفات خبرية وهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، متعلقة بمشيئة الله عز وجل، كالاستواء والنزول والمجيء والضحك والفرح، إن الله عز وجل لا يضحك، وإن الله عز وجل يتنزل، وإن الله عز وجل مستوى على عرشه، وإن الله عز وجل يجيء، وإن الله عز وجل يفرح، هذه الصفات نسميها الصفات الفعلية، ولا يجوز لهذه الصفات أن تشتق منها أسماء ولا هي مشتقة من أسماء، هذه صفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وقت ما يشاء الله عز وجل يضحك، وقت ما يشاء الله عز وجل يتنزل، وقت ما يشاء الله عز وجل يفرح، هذه الأفعال أو هذه الصفات نسميها صفات الأفعال المترتبة على المشيئة. يبقى دي صفات أفعال مرتبطة بذات الله عز وجل ومرتبطة بمشيئة الله عز وجل. أما الصفات الأولى الغير مشتقة فهي ليست مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، وإنما هي صفات في ذات الله عز وجل، ليست صفات إنشائية وإنما هي صفات خبرية. دول نوعين من الصفات مستقلة وخاصة بذات الله عز وجل، صفات ذاتية غير مشتقة لا تشتق منها أسماء ولا هي مشتقة من أسماء، وهي خاصة بذات الله عز وجل وغير مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، أي أنها أزلية ثابتة عند الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهي العين والوجه واليد والساق وغيرها من هذه الصفات. وهناك صفات ذات أخرى مرتبطة هي خبرية، أي أن الله عز وجل أخبرنا عنها، هي خبرية، وهذه الصفات غير مشتقة أيضا لا تشتق منها أسماء ولا هي مشتقة من أسماء، وهي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، وقت ما يشاء الله عز وجل يفعلها، وقت ما يشاء الله عز وجل يجيء، وقت ما يشاء الله عز وجل يتنزل، وقت ما يشاء الله عز وجل يضحك، فهذه كلها صفات لله عز وجل. وهناك صفات ذات مشتقة من أسماء الله أو تشتق منها أسماء الله عز وجل، أن الله عالم، أن الله مبصر، أن الله عز وجل يسمع، أن الله عز وجل هذه الصفات هي في ذات الله عز وجل، ولكن هذه الصفات مشتقة من أسماء أو تشتق منها أسماء على القولين الموجودين عند أهل السنة. الله عز وجل عالم، الله عز وجل عليم، اشتق من العلم الذي هو عند الله ومن صفة العلم التي عند الله اسم وهو العليم، أو أن اسم الله عز وجل العليم اشتق منه صفة من صفات الله عز وجل وهي العلم. الله عز وجل لا فرق بين أسمائه وصفاته. خلوا بالكم من النقطة دي جدا. الإنسان يرحم، ولكن رحمة الإنسان والمخلوق، والإنسان رحيم، والله عز وجل أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، وكلنا يرحم بعضنا بعضا. ولكن هل رحمة الخلق كرحمة الخالق؟ الله عز وجل يرحم والعبد يرحم، لا علاقة إطلاقا ولا وجه شبه إطلاقا بين صفة الله عز وجل وبين فعل الله وبين صفة العبد وفعل العبد. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن أفعال العباد تنفصل عن أسماء العباد وعن ذوات العباد. رجل اسمه أحمد وهو يعلم أو هو عالم أو هو عنده من العلم. أحمد لابد أن نقول أن أحمد يعلم، لكن مجرد أن نقول أحمد فهل هذا يعني أنه يعلم؟ هل هذا يعني أنه يسمع؟ هل هذا يعني أنه يبصر؟ أبدا، لابد أن نقول أن أحمد يعلم أو أن أحمد يبصر. أو مثل آخر، لو أن هناك رجل اسمه سعيد، هل مجرد أن اسمه سعيد يدل على أنه سعيد في حياته؟ إذا أردنا أن نصف هذا الرجل الذي اسمه سعيد بأنه في سعادة، فلا بد أن نقول أن سعيد سعيد أو سعيد في منتهى السعادة. فلا بد أن نذكر صفة لهذا الاسم حتى نبين أن هذا الاسم بهذه الصفة. ولكن الله عز وجل أسماؤه تدل على صفاته غير البشر. من أسماء الله عز وجل الجواد أو الكريم أو المحسن. هل حتى نقول أن الله من صفاته الإحسان أن نقول الله المحسن محسن، أو أن الله المحسن يحسن، أو أن الله الجميل جميل؟ مجرد أن تقول أن الله جميل فهذا اسم، وهو في نفس الوقت صفة من صفات الله عز وجل. فأسماء الله عز وجل لا تنفك إطلاقا عن صفات الله عز وجل ما دامت صفات أفعال اللي هو العالم والمبصر والسميع فهذا قسم من صفات الله عز وجل. هناك قسم آخر من صفات الله عز وجل وهي الصفات المقيدة أو الصفات المضافة. كمثلا إن الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الصفات ليست صفاتا مطلقة لله عز وجل، ولذلك لا يجوز اشتقاق اسم لله عز وجل من هذه الصفات، لأن هذه الصفات مرتبطة بحالة معينة. هل الله عز وجل ماكر ويمكر على الإطلاق؟ لا، الله عز وجل يمكر بالماكرين، والله عز وجل يستهزئ بالمستهزئين. ليس الله عز وجل مستهزئا على الإطلاق، وليس الله عز وجل يمكر على الإطلاق، ولكن الله عز وجل جعل هذه الصفات مرتبطة بأفعال للعباد، فهذه الصفات لا يشتق منها أسماء لله عز وجل. يبقى عندنا ثلاث صفات أو ثلاث أقسام من الصفات لا يشتق منها اسم من أسماء الله عز وجل. صفات الذات الخبرية، الوجه والعين واليد والساق، لا يشتق منها أسماء. صفات خبرية مرتبطة بالمشيئة كالاستواء والنزول والمجيء والضحك والفرح، هذه أيضا لا تشتق منها أسماء. صفات مقيدة وهي في حق العباد أو رد على العباد الذين يفعلون أو يتصفون بأفعال تستلزم هذه الصفة كالكيد والمكر والخداع والاستهزاء. هذه الأقسام الثلاثة من الصفات لا يشتق منها أبدا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذه الصفات قائمة بذاتها لله عز وجل. الصفات الفعلية الإنشائية هي التي يشتق منها أسماء أو هي مشتقة من أسماء الله عز وجل، زي الرزق، الرزاق، الرحمن، الرحمة، مشتقة الغني، الغنى من الغنى، الحي من الحياء. هذه الصفات هي التي تشتق منها أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل أيضا هي صفات توقيفية لا يجوز لمخلوق أن يبتدع فيها أو أن يبتكر أو أن يصف الله عز وجل بصفة لم يصف الله عز وجل بها نفسه، أو لم يصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز لهم أن يصفوا، ولم يحدث أن وصف صحابيا الله عز وجل بصفة لم يصف بها الله نفسه أو لم يصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يقولون مثلا إن الله عز وجل هو مهندس الكون الأعظم، وإن الله عز وجل هو الطبيب الأعظم. لا يصح إطلاقا أن تقال مثل هذه الكلمات. ناقص شوية شوية نقول أن الله عز وجل هو لاعب الكرة الأعظم، وأن الله عز وجل هو المخرج الأعظم، وهو المؤلف الأعظم، وهو أبدا لا يجوز أن يسمى الله عز وجل أو أن يوصف الله عز وجل بصفة لم يصف بها نفسه سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل أيضا لابد لنا فيها من وقفة مهمة جدا، أشرنا إليها في البداية، أن صفات الله عز وجل لا علاقة بينها ولا وجه شبه بينها وبين صفات العباد. ومن شبه الله أو صفة من صفات الله، من شبه الله بصفة من صفات العباد فقد زل وأخطأ وأصبح من المشبهة ومن المجسمة، الذين يحاولون أن يجعلوا من صفات الله عز وجل شبها بصفات البشر. الله عز وجل يضحك، كيف يضحك؟ شكله ايه لما بيضحك؟ طب بيضحك ازاي؟ طب بيضحك ليه؟ طب بصوت ولا من غير صوت؟ طب هل ربنا بيضحك ولا بيتبسم؟ طب وبدأوا يتصوروا هذه الصفة كأنها من صفات البشر. هؤلاء نسميهم بالمشبهة أو بالمجسمة. وهناك من عطل هذه الصفات تماما، ما قدرش عقله يتصور كيف أن الله ينزل وكيف أن الله يجيء وكيف أن الله يمشي، كيف أن الله يستوي، كيف أن الله يقوم، لم يتصور العقل، فقال هذه الصفات هي غير حقيقية. ولكن الله عز وجل يذكرنا بها حتى يعني نتخيل ونتقرب، وصورة ربنا تتقرب إلينا. وهؤلاء هم المعطلة، وفصلت منهم فرقة كانوا أخف شوية، قالوا دول المؤولة. المؤولة دول قالوا ربنا عز وجل مش ممكن يكون ليه يد، لان احنا لو قلنا ان ربنا ليه يد، طب اليد دي شكلها ايه؟ طب فيها صوابع ولا ما فيها الصوابع؟ طب فيها يمين وشمال وكلتا يديه يمين، يبقى ربنا الاتنين رجل ايديه يمين، طب ده يبقى عيب في خلقة ربنا عز وجل. طبعا ده كلام كله تخاريف وكلام باطل. فقالوا ايه؟ علشان نبعد عن التشبيه وعن التعطيل وعن التجسيم، ويعني وما نتخيلش ربنا في صفة من صفات البشر، لانهم جم للحديث الثاني قالوا ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. قالوا معنى كده ان ربنا ليه صوابع؟ طب صوابعه شكلها ايه؟ طب الايدين فيها كم صوبع؟ طب وبدأوا يتكلموا كلام تخاريف، متخيلين ان ربنا عز وجل ذات متجسدة امامهم، قاعدين يرسموها وقاعدين هيعملوا لها اشعة فوق سينية. وهذا كلام باطل منافي لعقيدة اهل السنة والجماعة اطلاقا. قالوا ان احنا نؤول اليد بأنها القدرة مثلا، ونؤول كذا عن أنه كذا، والاستواء معناه الاستيلاء، وكل هذا الكلام ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة التي تتلخص في الآتي: واحد، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه من الصفات. أي صفة ربنا عز وجل وصف بيها نفسه، أو النبي وصف بيها النبي، أو النبي وصف بيها ربنا عز وجل، هذه الصفة نثبتها لله عز وجل بغير تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا كيفية. كيف يجيء الله؟ كيف يستوي الله؟ كيف يفعل الله كذا؟ هذه الخمسة لازمة من لوازم العقيدة الصحيحة، نثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبته لنفسه وما وصف به النبي ربه بغير تشبيه وبغير تعطيل، بغير تشبيه ولا تعطيل. تشبيه أي نشبه هذه الصفات بصفات الخلق، تعطيل يعني نلغي هذه الصفات، أو تجسيد نتجسد صفات الله عز وجل أمامنا في صورة جسدية، أو تأويل، أو ولا نسأل عن الكيفية. وكما قال الإمام مالك: كما سئل حينما سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى، يعني استوى، وهل هو قبل الاستواء ما كانش مستوي؟ هل هو كان واقف وبعدين جلس؟ وهل الاستواء ده يعني الجلوس، ولا الاستواء ده يعني الاستيلاء، ولا الاستواء ده يعني ايه؟ فنظر مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى من يسأله هذا السؤال وقال له: الاستواء معلوم، خلاص علم أن الله مستوي على عرشه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، إزاي استوى ما نعرفش، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. ثلاثة، الاستواء معلوم، معلومية الصفة، الصفة معلومة عن الله عز وجل، والكيف مجهول، كيف يستوي، كيف يفعل الصفة. السؤال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف وعن تفاصيل الصفة بدعة. أو قبله: والإيمان به واجب. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بالاستواء واجب، مش الاستواء فقط، الإيمان بأي صفة من صفات الله عز وجل، أي صفة من صفات الله جاءت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة فهي معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. السؤال عن هذه الصفات وكيف هي وكيف تكون ومتى تكون وكل هذه الأمور، السؤال عنها بدعة. ده لب عقيدة أهل السنة والجماعة. وقول الإمام الشافعي رحمه الله: أؤمن بالله وبصفات الله وبأسماء الله وبما جاء من الله على مراد الله عز وجل، وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أؤمن بنبي الله وبما جاء عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مراد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة دول جملتين لإمامين من أئمة أهل السنة والجماعة، هم أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. صفات الله عز وجل لا نسأل عن كيفيتها، نثبتها لله عز وجل، نؤمن بها والإيمان بها واجب، السؤال عنها بدعة، نؤمن بهذه الصفات بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا كيفية ولا كيفية بما جاءت عن الله وعلى مراد الله عز وجل. يتبقى نقطة واحدة، أنا لم أدخل في تفاصيل تفرق فرق المسلمين وفرق الإسلاميين في قضية الأسماء والصفات، فهذا ليس مجالها، ولكني أحببت أن أبين أصل وتلخيص عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. يتبقى نقطة واحدة وهي التي اختلف فيها العلماء أو اختلف عليها العلماء في اختلافهم في أسماء الله عز وجل: أيهما أصل وأيهما يشتق؟ مشتق يعني إيه؟ يعني استنتجناه واستخلصناه من التاني. هل الرحمن اسم من أسماء الله؟ هل الرحمن اشتق واستخلص واستنتج من الرحمة التي هي فعل وصفة من صفات الله، أم أن الرحمة التي هي فعل وصفة اشتقت واستخلصت من الاسم؟ حقيقة هناك مذهب فلسفي موجود عند الغرب يتحدثون فيه عن الأصل والمحدث، يقولون أن المشتق محدث عن الأصل. يعني إيه؟ يعني إن الأصل كان موجود والمشتق ما كانش موجود وبعد كده بقى موجود. يعني إيه برضو؟ يعني لو قلنا إن الصفات بتشتق من الأسماء على هذا المنهج الفلسفي الغربي اللي كتير من علماء الإسلام ما ياخدوش بالهم منه، لو قلنا إن الصفة مشتقة من الاسم، يعني إيه؟ يعني إن ربنا عز وجل ما كانش بيرحم. ربنا عز وجل رحمن ده اسم، ما كانش بيرحم وبعد كده بقى بيرحم، لأن الأصل إن هو الاسم الرحمن واشتقت منه الصفة بعد ذلك. ولو قالوا إن الاسم مشتق من الصفة، يعني معنى كده إن الصفة ما كانت موجودة وربنا ما كانش ليه اسم وبقى ليه اسم. ده طبعا كلام في منتهى الخطورة وفي منتهى التخريف. أن الله عز وجل جعل الله يطرأ عليه الحوادث، يعني في أشياء بتحصل لربنا ما كانتش بتحصل. ينفع نقول على ربنا كده؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاسم والصفة متلازمان لا ينفكان عن بعضهما، قديمان قدم الأزل قدم الله عز وجل، لا تنفك الصفة عن الموصوف ولا ينفك الموصوف عن الصفة ولا تنفك الذات عن الصفة في صفات الله عز وجل التي هي الأفعال، صفات الأفعال. الله عز وجل وأيضا صفات الذات عز وجل، الله عز وجل له وجه ونصف ووصف نفسه بهذه الصفة لم تحدث ولم تطرأ، بل هي قديمة في الله قدم وجود الله عز وجل. والله عز وجل مستو لم يطرأ على الله تغير وحدوث، والله عز وجل مستو قدم وجود الله عز وجل. والله عز وجل يرحم، والله عز وجل يرزق قدم وجود الله عز وجل. بعضهم قال إن الله يرحم، يرحم من؟ يرحم المخلوقات. طب قبل أن تخلق المخلوقات هل كان الله يرحم؟ هم يقولون لا. ولذلك فإن الله عز وجل، هم يقولون إن الله عز وجل خلق الخلق لأجل أن تتم فيهم صفات الله، أي أن الله قبل أن يخلق الخلق لم يكن أو كانت صفاته المرتبطة بالخلق ما كانت موجودة، وأن الله عز وجل قبل أن يوجد الخلق ما كان خالقا ولذلك خلق ليكون خالقا، أن الله عز وجل قبل أن يوجد الخلق ما كان يرزق لأنه يرزق الخلق، ولذلك قالوا أنه قبل أن يوجد الخلق لم يكن يرزق ولم يكن يغفر لأنه لم تكن هناك معصية، ولم يكن توابا ولم يكن يتوب لأنه لم يكن خلق يعصون فيتوب. هذا الكلام غير موافق لعقيدة أهل السنة إطلاقا، لأن الله عز وجل كما قلنا صفات الله عز وجل مرتبطة لا تنفك عن أسمائه، مرتبطة بالله عز وجل قديمة قدم الله عز وجل، أزلية بوجود الله عز وجل لا تنفك عن الله عز وجل. فالله عالم والله يرحم والله يغفر، كان هناك خلق أو لم يكن هناك خلق، هذه صفات الله عز وجل لا تنفك عن أسمائه إطلاقا ولا تنفك عن ذاته إطلاقا. قبل الخلق لا شأن لنا. الله عز وجل يحيي ويميت قبل وجود الخلق وفي غير وجود الخلق، كيف لا نعلم. نثبت له هذه الصفات، ثبوت الأزلية وثبوت وجود الله عز وجل. أرجو أن يكون الكلام بسيط، وحاولت بقدر الإمكان أن يكون بسيطا سهلا سلسا. صفات الله عز وجل صفات مرتبطة بذاته، الوجه والعين واليد وغيرها صفات مرتبطة بمشيئة الله، بمشيئة الله عز وجل، وقت ما يشاء يفعلها، الاستواء والمجيء والنزول صفات مرتبطة أو مقيدة أو مرتبطة بفعل من الأفعال كالكيد والمكر والخداع. هذه الصفات الثلاثة والاستهزاء، هذه الأقسام الثلاثة لا يشتق لله عز وجل منها أسماء. صفات الله عز وجل الفعلية الإنشائية كأنه يرزق وأنه يرحم وأنه وأنه، هذه الصفات تشتق أو هي وأسماء الله عز وجل لا تنفك عن بعضها البعض، وهي صفات نثبتها لله عز وجل. وكل صفات الله عز وجل معلومة وبغير كيفية وبغير تشبيه وبغير تعطيل وبغير تجسيم، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
والحب التقت وتعانقت هذه القلوب،
هذه القلوب
كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
دلوقتي فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة.
الناس في وقت الناس كلهم يحتاجون.
هذه القناة جعلها الله سببا لخير وفير، لا أقول للمسلمين، بل كانت سببا في دخول غير المسلمين الى الاسلام.
القناه فعلا استطاعت ان تستقطب ائمه اهل العلم.
قناه الناس قد اثبتت جدارتها واثبتت ما وسطيتها وحبها وثقتها عند كثير من المؤمنين والمسلمين.
ده يدل على ثراء شاشه قناه الناس.
احيي قناه الناس، فهي القناه الام.
وجزاكم الله خيرا قناه الناس، اتحت لي فرصه ان اقابل احبابي ويشوفونا ونشوفهم بقلوبنا.
احيي قناه الناس واسال الله عز وجل لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد ومزيدا من الرشاد، وأسأل الله أن ينفع بها الأمة كلها.
أي قناة تانية فضل الله 15 سنة وتبقى زي قناة الناس.
على الإحسان والإخلاص وحب الله غير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
قناة الناس شاشة تأخذك للجنة.
أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان. بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان. طوعا بحمدك يا إلهي سبحت كل الدنا والطير في الأكنان. لولاك ما كانت حياة للورى، يا من هديت الكون للإنسان.
يا رب
هل لي من ذنوبي توبة والقلب بين مخالب الشيطان طال انشغالي بالحياة وما بها وغرور نفسي والهوى أعماني وغرور نفسي والهوى أعماني يا رب عدت إليك تسبق للخطى أبكي على ما كان من عصياني مالي ودنيا عشت أركض خلفها ركض الوحوش وذاك ما أعياني يا رب عهدي بالذنوب قد انتهى واشتاق هذا القلب للإيمان واشتاق هذا القلب للإيمان بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان طوعا بحمدك يا إلهي سبح كل الدنا والطير في الأكنان لولاك ما كانت حياة للورى يا من هديت الكون للإنسان.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. وحقيقة قبل القصصات الصحفية يعني باختصار شديد أنا أعلم أن موضوع العقيدة وموضوع الأسماء والصفات يعني هو موضوع من الأمور الصعبة على الفهم، ولكن حاولت أن ألخصها بقدر الإمكان، وأظن أن يعني في بعض المواضيع هي تناسب العامة والبعض يناسب طلبة العلم، فدائما مواضيع العقيدة تناسب طلبة العلم، ولكني حاولت فعلا أن أجعل الكلام في العقيدة وفي الأسماء وفي الصفات يعني مناسبا للعوام، وإن كان فيها بعض الأمور اللي تناسب طلبة العلم وتعمدت أن أذكرها لأني أعلم أن بعض طلبة العلم يجلسون أمام الشاشة. أيضا من هذه الأمور التي أحب أن أذكرها في قضية الاختلاف في الاشتقاق والأسماء والصفات ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول طبع دار إحياء الكتب العربية صفحة 36 بيقول أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى. دي قضية الاشتقاق وعدم الاشتقاق عشان بعض طلبة العلم اللي بينكروا بعض الأسماء لأنها مشتقة أو غير مشتقة. أيضا قضية الإلحاد في أسماء الله وصفات الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه. ابن القيم بيقول فالإلحاد إما بجحدها أو إنكارها وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كأنهم جعلوا من أسماء الأصنام أو من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة والأصنام الأخرى. وابن القيم أيضا يقول أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل عليه دلالتين آخرتين باللزوم والتضمن كعد الانفصال وعدم الانفصال. أسماء الله عز وجل وصفاته كلها حسنى وكلها علا وكلها فيها آيات الكمال والجمال والعلو. نأتي إلى القصصات الصحفية. وحقيقة القصاصة الأولى من الأهرام، جورنال الأهرام، يوم الخميس 25/9/2008، هي مقالة لدكتور إبراهيم البيومي غانم. دكتور إبراهيم البيومي غانم كاتب مقالة في الأهرام يوم الخميس 25/9/2008 بعنوان مغالطات تقرير الحرية الدينية. مغالطات تقرير الحرية الدينية، أكثر من مغالطة تضمنها تقرير لجنة الحريات الدينية الذي صدر عن الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 19/9 فيما يتعلق بأوضاع الحريات الدينية في مصر. الخارجية الأمريكية كل سنة بتطلع تقرير بتسميه تقرير الحريات الدينية في العالم، واتكلموا السنة دي اليوم 19/9 صدر التقرير عن الحريات الدينية في مصر. حقيقة التقرير مليء، وأنا اطلعت على هذا التقرير وهو مليء بالمغالطات في حق مصر. الأستاذ أو الدكتور إبراهيم بيومي ذكر منها بعض المغالطات. المغالطة الأولى، التقرير يقول أن سلطات الحكومة المصرية تقوم باعتقال بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وبعض أنصار الحريات الدينية. المعنى الكلام ده بيقولوا أن الحكومة المصرية بتعتقل المرتدين اللي بيتركوا الإسلام إلى المسيحية، الحكومة المصرية بتعتقلهم وسموا دول أنصار الحريات الدينية. وطبعا الواقع يكذب ذلك جملة وتفصيلا. خلال المدة التي يغطيها التقرير من يوليو 2007 إلى يوليو 2008 لم يحدث إطلاقا أن اعتقلت السلطات المصرية أي واحد تحول من الإسلام إلى المسيحية، بل لم يثبت أن هناك من تحول من الإسلام إلى المسيحية في هذه الفترة إلا محمد حجازي اللي لينا كلام تاني معاه آخر. طبعا ده مغالطة ضخمة جدا موجودة في تقرير الحريات الدينية. المغالطة الثانية وهي وصف التقرير لأحداث دير أبو فانا بأنها أحداث عنف موجهة ضد المسيحيين، ووقائع الأحداث تكذب ذلك. ده كلام دكتور إبراهيم بيوم. التقرير بيقول إن أحداث دير أبو فانا أحداث عنف موجهة ضد المسيحيين، ووقائع إبراهيم البيومي بيرد بيقول وقائع الأحداث تكذب هذا الادعاء أيضا وتثبت أن المسألة نزاع على أرض حول الدير ولا صلة للعامل الطائفي فيها، فضلا عن أن تقرير الحريات الدينية صدر قبل أن تنتهي التحقيقات والمداولات بين أطراف النزاع على الأرض. أحداث دير أبو فانا، تقرير الحريات الدينية بيقول أن دي أحداث عنف ضد المسيحيين في مصر، دي أحداث صراع بين ملاك للأرض أعراب وبدو وبين ملاك الدير، ولا علاقة لها إطلاقا بأن هي أحداث عنف ضد المسيحيين. هناك أحداث مثل دير أبو فانا بين المساجد وبين المسلمين نفسهم، إن المسجد أو قائمين على المسجد أو قائمين على مقابر معينة عاوزين يوسعوا المقابر أو عاوزين يوسعوا المسجد على حساب أرض فاضية جنبيهم بيظنوا إن هي غير مملوكة، وبتحدث هذه الأمور حتى عند المسجد وعند المقبرة للمسلمين. النقطة الثانية إن دي قضية قدام القضاء والقضاء لم يصدر حكمه، فكيف يصدر تقرير الحريات الدينية الأمريكي هذا الأمر وهذا الحكم والمقضية ما زالت أمام القضاء لم يحكم فيها؟ طبعا كل هذا الكلام الهدف منه هو أياد أجنبية تعبث بالاستقرار وبالوحدة الوطنية في مصر. وأنا أرجو أن الإخوة المسيحيين يعني لا يلتفتوا إلى هذا الكلام، والإخوة المسلمين اللي بيستمعوا إلي أيضا في هذا الوقت نعلم جميعا أن هذا كله كلام يعني تريد أمريكا به أن تضرب هذا الاستقرار في مصر. نحن جميعا كمسلمين أولا ثم الإخوة المسيحيين لا يصح أبدا
أن ننظر إلى هذه القضايا هذه النظرة. المغالطة الثالثة والأكبر وهي انتقاد التقرير لما سماه أسلوب الحكومة في إدارة المساجد، وإشارته إلى أن الحكومة تقوم بتعيين أئمة المساجد وتدفع لهم رواتب، في حين لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية. هذا هو المغالطة الثالثة. التقرير بيقول إن الحكومة المصرية تقوم بتعيين أئمة المساجد ودفع الرواتب ليهم، في حين إن هي ما بتقومش بتعيين القساوسة وخدام الكنيسة ولا تدفع رواتب لهم. أنا شخصيا أتمنى في مصر أن تسوى أو يساوى بين المساجد والكنائس. أتمنى أن المسجد يبقى ليه نفس الحرية اللي موجودة للكنيسة. أتمنى أن المسجد لا يغلق بعد الصلاة ويبقى مفتوح 24 ساعة زي الكنيسة. أتمنى أن إمام المسجد تكون له الحرية المطلقة كما للقسيس في الكنيسة. الدكتور إبراهيم البيومي طبعا الكلام ده تكشف عن زيف كثير من الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير فيما يتعلق، فبيرد على الحكومة. فالحكومة تقوم فعلا بتعيين أئمة المساجد عن طريق وزارة الأوقاف وفي حدود اختصاصاتها التي خولها لها القانون، وتؤاخذ على أي تقصير يقع منها في ذلك، وأي تقصير يعد إخلالا بالقانون. أما القول بأن الحكومة لا تسهم في تمويل الكنائس وأنها استولت على أوقاف المسيحيين فكله هراء، ومن العيب أن يرد تقرير يصدر عن لجنة معتبرة يرأسها أحد السفراء الأمريكيين ويعاونه 20 شخصية بارزة، بعضهم من رجال الدين المسيحي وبعضهم من كبار المثقفين والقانونيين الأمريكيين. والحقيقة في قضية الأوقاف أن الحكومة المصرية ومنذ بداية الستينات من القرن الماضي اتخذت سلسلة من الأجراءات لصالح الكنائس والأديرة. بدأت بإصدار قانون رقم 264 لسنة 1960 الذي نص على إنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وحمد بموجب هذا القانون أوقاف الكنائس والأديرة، واستثنتها من تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والتأميمات، وجعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية اللي هي هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، ويدرها مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس رئيسا ومن عدد من المطارنة وعدد مماثل من الأقباط الأرثوذكس من ذوي الخبرة، يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح البطريرك. وقضى هذا القانون بأن يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 57 وهو خاص باستبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر. الكلام ده معناه إيه؟ لما صدر قانون الإصلاح الزراعي وصدر في مصر قانون تأميم الأوقاف، المساجد كان ليها أوقاف والجامع الأزهر كان ليه أوقاف، كل المساجد وكل أوقاف المساجد وكل أوقاف الجامع الأزهر أممت وأصبحت ملك وزارة الأوقاف، لا شأن للمسجد بها إطلاقا، في حين أن الأوقاف الخاصة بالكنيسة شكلت لها هيئة داخل الكنيسة يرأسها البطريرك الأكبر من المسيحيين الذين يشرفون وهي على إدارة هذه الأوقاف وهي مستقلة تماما. يعني ما زالت أوقاف الكنيسة المصرية ملك للكنيسة المصرية، تدار بمعرفة الكنيسة المصرية، ولم يؤمن منها متر واحد، في حين أن أوقاف المساجد أممت وضمت إلى الأوقاف، وقانون الإصلاح الزراعي تم تطبيقه على المساجد وعلى أوقاف المساجد، في حين أن قانون الإصلاح الزراعي لم يطبق على الكنائس وما زالت أوقاف الكنائس كما هي. ده تقرير أو لمحة عن تقرير الحريات الدينية لوزارة الخارجية الأمريكية. تقرير أو لا هدف من هذا التقرير إطلاقا إلا ضرب الاستقرار في مصر وفي كل دولة من دول الإسلام المستقرة. القصاصة الثانية اللي عندي هي من جريدة عقيدتي وهي يعني قديمة شوية, يوم 3/22/7/2008, بتقول 80% من المعلومات الإسلامية على الإنترنت مزورة. 80% من المعلومات الإسلامية على الإنترنت مزورة. وحقيقة أنا اخترت هذه القصاصة لأن يعني في هذه الأيام وفي هذه الفترة معظم الناس بيستقوا معلوماتهم وفتاويهم من الإنترنت. النصيحة التي أوجهها لكل مسلم ولكل مسلمة, لا تستقي معلومة من الإنترنت إلا إذا كنت على يقين من معرفة مصدر هذه المعلومة ومن قائلها. مواقع موجودة على الإنترنت إسلامية, أي واحد مسيحي يهودي بوذي يستطيع أنه هو يؤسس وينشئ موقع ويسميه موقع إسلامي ويبث فيه كل ما يريد. لابد أن تعلم الموقع ده مين المشرف عليه, موقع ده مشرف عليه الشيخ فلان. لابد أن تتأكد, مش كفاية أن أنت تلاقي أن مكتوب كده ده موقع الشيخ فلان ولا ده موقع الـ 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 الشيخ فلان الفلاني أو المشرف على الموقع ده الشيخ فلان الفلاني. لابد أن تتأكد. وأنا أهيب وأتمنى وأرجو وأناشد كل شيخ وكل عالم وكل طالب علم له موقع على الانترنت ان يعرف بموقعه ويقول ان الموقع الوحيد اللي بتاعي واللي انا مسؤول عنه هو الموقع الفلاني. بهذه المناسبة انا لا موقع لي على الانترنت اطلاقا الا موقع دار الانصار .com, هذا هو موقعي وهذا هو الذي اتحمل مسؤولية كل كلمة فيه. اي مكان تاني على الانترنت اطلاقا لست مسؤولا عما ينشر عني به فيه او ما ينشر عن لساني او ما ينشر عن اي شيء يخصني فيه اطلاقا الا هذا الموقع. بعض الاخوة فوجئت به يعني سبب هذه القصاصة ان بعض الاخوة بيتصل بي من امريكا بيقول لي الشيخ فلاني الفلاني قال في قناة الناس كذا 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 بدون ذكر اسماء, في حين ان في موقع على الانترنت بيقول كلام عكس الشيخ على لسان الشيخ. قلت له يا اخي اي عقل انت عندك, انت سامع الشيخ بودنك على قناة الناس بيقول كذا 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 وتروح تسمع موقع مجهول انت متعرفش هو بتاع مين ولا مين المسؤول عنه وتقول الشيخ بيقول كذا؟ لابد ان تتيقن من صدق هذا الموقع. الموضوع الأخير أو القصاصة الأخيرة حقيقة وهي يعني انتشرت في معظم الصحف وبرامج التلفزيون وهي قضية التحرش الجنسي. التحرش الجنسي اللي حصل في العيد, وحقيقة أنا بقول إن هو يعني التحرش ده مش حصل في العيد فقط ولكنه موجود في كل مكان في كل زمان, لكنه فعلا في هذه أو في هذا الزمان زاد شويتين ويعني أصبحت القضية تحتاج إلى معالجة. وأنا أرى أن الدولة هي المسؤول الأول والوحيد عن قضية أو قضايا التحرش هذه بما تبثه من إعلام فاسد, إعلام يدعو إلى الرذيلة ويحارب الفضيلة من مظاهر في الشارع تدعو إلى الرذيلة وتحارب الفضيلة. زمان وإحنا طلبة في ثانوي كان فيه شرطة موجودة في الشوارع كان اسمها شرطة الانضباط. الشرطة ديت كانت تروح تقف على باب السينما وتقف في الشوارع وتمسك الطلبة اللي بيعكسوا البنات وتحلق للطلبة دول شعرهم زيرو وتحلق لهم شعرهم زيرو. فين الآن هذه الشرطة التي تقاوم هذا التحرش؟ التحرش عقوبته في الإسلام ضخمة وله حد في الإسلام من أول النظر، النظر إلى الأنثى إلى البنت إلى المرأة، ده نوع من أنواع التحرش، وربنا عز وجل بيعاقب على هذا النظر. الكلام، إن أنا أكلم البنت ده نوع من أنواع التحرش، إن أنا ألمس البنت ده مش تحرش، دي مرحلة من مراحل الزنا. وللقاضي المسلم الذي أمامه هذه القضايا له أن يجلد هذا المتحرش سواء كان بالكلام أو باللمس 80 جلدة لغاية 100 جلدة، من 80 ل 100 جلدة يجلده، لأنه قذف. التحرش باللسان ده قذف محصنات، التحرش باليد واللمس ده نوع من أنواع الزنا التي يعاقب عليها الإسلام. لا أخلي مسؤولية الأسرة ولا أخلي مسؤولية الأب والأم عن هذه الأمور إطلاقا. نستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم.
ده دكتور صفا.
يا أهلا وسهلا
سيدي، كل سنة طيب. وإحنا شاكرين بفضلك، الأسبوع اللي فات شرحت موضوع أسماء الله شرح وافي، ولكننا فوجئنا يوم الجمعة الماضية بنفس العالم اللي هو اتكلم على أسماء الله الحسنى وجاء على الفضائية وبيقول ان هم خلاص يوم الجمعة الجاية هيجيبوا لنا أسماء الله الحسنى على الشاشة، هيعتمدوها من مجلس المجلس الأعلى لل معرفش قال عنهم من مجلس الأعلى إلى
المعهد الأعلى للشؤون الإسلامية.
للشؤون الإسلامية، هل الأزهر بعد 1400 سنة ما فيش علماء في 1400 سنة؟
يا أخي الكريم، أولا بدون
نعم
بدون ذكر أسماء،
ماشي سيدي،
هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل
أيوة.
يعني كلام غير صحيح إطلاقا.
أيوة.
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية ولا بتقول صفوت، أنا بستغرب هيصدر قرار زي
لا يا فندم، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح.
أقول لك إيه، هنجيب لكم الأسماء على الشاشة تكتبوها،
الكلام ده غير صحيح إطلاقا.
أسماء، وبعدين عامة الناس مش هيعرفوا الكلام ده،
الكلام ده غير صحيح إطلاقا،
وده صح، انما عشان عامة الناس ما يفهموش بعد 1400 سنة بيغرقوا. وبعدين حضرتك عارف الفتن اللي موجودة، ولسه سيادتك قال التقرير اللي جاء من وزارة الخارجية الأمريكية، يعني احنا في حاجة دلوقتي ان احنا نشوه على الإسلام، ولا في حاجة ان احنا نمنع الشوشرة دي على أساس ان احنا نعمل من موضوع ده موضوع، ويقول لك هنجيب لكم الأسماء الصحيحة على الشاشة عشان تنقلوها.
حاضر يا أخي الكريم، حاضر يا استاذ فاروق.
يا دكتور صفوت لازم فين يرد على هذا الكلام، ما يصحش البلبله دي ابدا.
حاضر،
احنا شاكرين افضلك،
ربنا
يديك خير، وشاكرين افضلك يا
دكتور. اهلا بيك. اهلا، اولا الكلام الذي قاله هذا البرنامج او هذا الداعيه في هذا البرنامج كلام غير صحيح اطلاقا، وهو يعني كان يرد على مقالتي في جريده صوت الامه، وللاسف الشديد يعني كان في الكلام يعني كثير من الكلام والنقل الغير صحيح، وكان هناك يعني عدم أمانة علمية كبيرة جدا فيما تكلم فيه. وأنا شخصيا يعني أكتفي بما قلته في الحلقة الماضية في هذا الموضوع وبما نشرته في صوت الأمة، ولا أرد على ما كان كذبا وما كان افتراء. مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية لم يعتمد إطلاقا مثل هذه الأمور، وليس عند المجلس مجمع البحوث الإسلامية أسماء لله عز وجل غير الأسماء الموجودة في كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا كان هناك أي اجتهاد من أي حد فهو اجتهاد فردي تماما، ويعني كما قال أخونا الأستاذ فاروق، لا يمكن أبدا أن تكون الأمة في 1400 سنة عايشة في ضلال وعايشة في إلحاد في أسماء الله، لغاية ما يجي زعيط ومعيط ونطاط الحيط في زماننا ده يقولون ده في أسماء جديدة، والأسماء القديمة دي باطلة، والأسماء القديمة دي غلط، والأسماء القديمة دي كفر وفسق وفجور. مش من حق زعيط ومعيط ولا نطاط الحيط ان هو يقول الكلام ده اطلاقا، لكن من حقه ان هو يجتهد ويقول دي الأسماء اللي انا مقتنع بيها، لكن مش من حقه ابدا ان هو يسفه اراء الاخرين. وزي ما قلت يعني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا،
زي حضرتك
اهلا وسهلا
حياتك. بس كنت عايز اسال باسم بخصوص نفس الموضوع حضرتك بتتكلم فيه اللي هو الاسماء والصفات.
نعم.
حول ذكر اسم الله المفرد, هل جائز ولا مش جائز؟ كنت سمعت حضرتك فتوى من الدكتور علي جمعه ربنا يحفظه, كان استشهد ببعض حاجات كده بسيدنا بلال لما كان بيعذب في مكه, وكان يقول احد احد, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم القيامة حتى لا يقال في الأرض الله الله, ويعني كان ابن القيم قال إن هذه من الخبالات.
يعني السؤال بتاع حضرتك, هل يجوز ذكر
اسم
الله باسمه مفردا؟
واستشهد الدكتور واذكر اسم ربك.
حاضر يا أخي الكريم.
ماشي, شكرا دكتور,
جزاك الله خير. هذه قضية من القضايا الفقهية, أنه إذا جئنا في ذكر بنذكر ربنا عز وجل, هل يجوز أن نذكر الله عز وجل باسمه باسم من الأسماء المجردة, كأن نقول الله الله الله, واحد يقعد يسبح على السبحة كده 100 مرة الله 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 الله, أو واحد يجي يسبح على السبحة 200 مرة السميع 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 الرحمن 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 الرحمن. هذا هو محل السؤال, وهناك رأيين في هذه المسألة. بعض رأي بيقول أنه يجوز ذكر الله عز وجل بهذه الأسماء المفردة, وبعض الآراء الأخرى بتقول أنه لا يجوز ذكر الله عز وجل بمثل هذه الأسماء المفردة. أنا شخصيا أميل إلى جواز ذكر الله عز وجل بمثل هذه الأسماء المفردة, وإن كنا أو إن كنت لا أبطل ولا أضحد الرأي الآخر الذي يقول لا يجوز ذكر الله عز وجل بهذه الأسماء المفردة, ما دام هناك رأيين في الأمة بيقولوا بهذين الأمرين, يبقى من حقك أخي المسلم أن تختار الرأي الذي ترتاح إليه والذي تراه صوابا, ما دام قال بالرأيين علماء ثقات من علماء ومن ثقات هذه الأمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة فندم.
تحياتي ليك دكتور صفوت.
أهلا وسهلا.
سلوى البهي مع حضرتك كفر الشيخ.
أهلا بيك.
أهلا بحضرتك. أنا بقدم لك تحياتي واحتراماتي لأن حضرتك الوحيد أكاد أشهد بأنك اللي بتربط الأحداث اللي حضرتك بتقولها بالواقع اللي بنعيش فيه, وده مبعث للاحترام في الحقيقة يعني. الله يخليك. فأنا بالنسبة لتقرير الحريات الدينية في اللي أصدرته أمريكا دكتور صفوت, ليس بغريب على أمريكا أن تأتي بتلك المغالطات في تقرير الحريات المزعومة الذي هو بمثابة في الحقيقة تقرير الفرقة الدينية المنشودة من قبل أمريكا التي تعزف دائما على وتر مهترئ ومفضوح مفاده مقولة تشرشل الشهيرة هي فرق تسد, تعتمد في ذلك على أفراد الطابور الخامس. ألا ترى معي أن أفراد الطابور الخامس أصبحوا كفر في الوقت الحالي كأمثال الذين يزعمون مغالطات في أسماء الله الحسنى سواء من قبل المسلمين حقيقة أفراد الطابور الخامس هؤلاء أو من قبل المسيحيين, مع أن الرد واضح جدا في الدستور المصري وأن الدين الإسلامي هو الرسمي للدولة, وبالرغم من ذلك فلا تحيز, الحرية مكفولة لكل مسيحي في كنيسته دون تحيز كما قلت. المحاولة كما قلت أنها مفضوحة بتحاول تكررها أمريكا في كل مكان, كمحاولتها مثلا تهويد القدس كما نعلم مع إسرائيل, فالكفر ملة واحدة. ولكن لابد أن يعرفوا أن مصر بالذات التي ذكرت بالقرآن الكريم هي بعيدة عن تلك الطموحات الدنيئة كالفرقة, ومن ثم الاستحواذ في النهاية وهو الهدف المنشود على مصر أو غيرها من الدول الإسلامية. ضف إلى ذلك موضوع المعلومات الإسلامية المغلوطة على النت, أنا أرى أن كل منهما يصب في النهاية في وعاء وهدف واحد في النهاية, مثل تقرير أمريكا. وعلى كل مسلم يا دكتور صفوت أن يفطن إلى تلك الحملات الشرسة على الإسلام وأن يزود عن الإسلام بالتمسك به والالتزام, شأنه في ذلك شأن الغرب في محاولة نشر التهويد والتبشير, وفي النهاية إن الدين عند الله الإسلام ولا يصح إلا الصحيح.
جزاك الله خيرا يا أختي الكريمة وشكر الله لك. وأنا نفسي كان نفسي تقرير الحريات الدينية ده ليه ما تكلمش على الحريات الدينية في فلسطين, ليه ما تكلمش عن اضطهاد اليهود للمسلمين
في فلسطين؟ ليه ما تكلمش عن اضطهاد اليهود للمسيحيين في فلسطين؟ إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية مسيحية وبتتكلم وبيهمها قوي المسيحيين في مصر، فليه ما بيهمهاش المسيحيين في إسرائيل؟ ليه ما بيهمهاش الكنائس اللي بتهدم في فلسطين؟ ليه ما بيهمهاش التضييق على المسيحيين في فلسطين وعلى كنائسهم؟ السلام عليكم. ألو؟ ألو؟
أنا أم أمين من الجزائر، ممكن المشاركة؟
تفضلي يا أم أمين، أهلا بيك.
شكرا وبكم أهلا إن شاء الله.
تفضلي يا أختي، أنت على الهواء.
ألو؟
أنت على الهواء، تفضلي.
شكرا شكرا شكرا. ألو؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك مع الدكتور صفوت حجازي؟
تفضلي يا أختي، معك الدكتور صفوت حجازي.
أنا لا أسمعه. ألو؟
تفضلي تكلمي، نحن نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وصرك لباس؟
لباس بشراكي.
صفوت حجازي؟
نعم.
إننا نشهد الله بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، إننا نحبك في الله ونتمنى لك كل خير.
وأنا أشهد الله أني أحب كل شعب الجزائر.
شكرا شكرا، وكل شعب الجزائر يحبك، شعور متبادل.
الحمد لله.
نطلب منك طلب فقط، طلب.
تفضل.
هو أن تدعو لنا أن إن شاء الله أن نحج مرة ثانية ونلتقي بك إن شاء الله في الحج.
إن شاء الله.
ممكن.
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا بك.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، مرحبا يا أختي. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق كل من يريد الحج إلى حج بيت الله الحرام، ونسأل الله عز وجل لمن لو يوفق أن يكتب له الحج بنيته إن شاء الله، بإخلاصه وبشوقه وبتوقه إلى هذه الفريضة المباركة. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم ولجميع السامعين الحج هذا العام إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ صفوت.
أهلا يا أم محمد، أهلا وسهلا.
ربنا يخليك وجزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا.
تفضلي.
حضرتك أنا سمعت البرنامج وأنا بسمعه على طول، اللي هو قالوا أن أسماء الله الحسنى يعني هيصححوها أو هتبقى أسماء يعني الحسنى بس، زي مثلا اسم الدار ده قالوا ان هو لا يصح عن الله. فعايزة يعني أفهم من حضرتك اللي قالوه لو سمحت يعني.
ما انت لو سمعت
ولا تنساني من الدعاء.
الله يخليك يا أختي، ربنا يعلمنا جميعا يا رب. لو حضرتك سمعت الحلقة بتاعت الأسبوع الماضي وفهمت كويس الحلقة بتاعت الأسبوع ده، كنت هتعرفي ان ايه قضية الاسماء الحسنى، وان اسم زي اسم الدار اشتق من فعل من افعال الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم انه لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء لم يكتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عز وجل لك. بعض العلماء يرى أن الدار يعني صفة من صفات الله عز وجل، زيها زي المكر والكيد والاستهزاء، لا يصح أن يشتق منها اسم. والبعض يرى أن الدار صفة من صفات الله عز وجل التي يمكن اشتقاق الاسم منها، مش هتفرق معانا خالص اطلاقا. انت ربنا عز وجل وفقك لانهي اسم من اسماء الله عز وجل. وارجو ان حضرتك لو قدرتي تتابعي الحلقة الماضية وهذه الحلقة على الانترنت يبقى كويس جدا، هتفهمي حضرتك القضية. لكن عاوز اقول ان اسماء الله الحسنى التي اثبتها الامام الترمذي ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل من كتب في هذا الموضوع هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عند شرحه لحديث البخاري إن لله 99 اسما في فتح الباري، من أراد الاستزادة وقراءة علم السلف في هذه المسألة فليرجع إلى هذا البحث القيم للحافظ ابن حجر العسقلاني. آخر اتصال معنا، السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا يا عبد
الله. جزاك الله عنا خير.
الله يبارك في حضرتك.
بالنسبة عن أسماء الله الحسنى،
نعم.
يعني كان الدكتور محمود الرضواني اللي هو صاحب الكتاب الأخير عن البحث أسماء الله الحسنى،
نعم.
هو لم يأتي بجديد، يعني هو اختار الأسماء من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم.
والبحث اللي عمله يعني ما عملوش في يوم وليلة، ده 3 سنوات، وهو ندى مرارا وتكرارا إن على أن أحد من العلماء يجلس معه ويناقشه هذه مسألة، أو طالب بحضرتك بحلقة خاصة عن الامتداد الشيعي وخطره خصوصا على بعض الدول الأخرى، لأن بعض الناس اعتبر يعني اعتقد أن الشيعة دول هم مذهب خامس مثل مذهب الحنابلة والحنفية إلى ذلك.
حاضر يا أخي، حاضر.
ولا يعلموا أنهم يعني يعني مثل اليهود.
حاضر يا أخي الكريم،
جزاك الله خير.
حاضر إن شاء الله. أولا يعني بخصوص الشيعة إن شاء الله هيكون في برنامج مستقل في هذا الموضوع. بخصوص بحث الشيخ أو الدكتور محمود الرضواني، حقيقة يعني أنا شخصيا زعلان منه جدا، لأنه يعني حسب التقرير أنه هو أحد الذين يرفعون قضية بتغيير أسماء الله الحسنى. هو اجتهد وله الأجر والثواب من الله عز وجل، ماذا يريد بعد ذلك إلا الأجر والثواب من الله؟ ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه، هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل في كتابه السنة. ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه، هو اجتهد وله رأي، يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، هياخد الأجر والثواب إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، لكن ليس له أجر نهائي أن يقاتل ليحمل الناس على رأيه. هذه قضية في منتهى الخطورة، لا يصح إطلاقا لأحد أن يحمل الناس على رأيه. الوقت مضى بنا بسرعة، أسأل الله عز وجل لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأختنا اللي كانت بتسأل على أسماء الله الحسنى، إن شاء الله الأسبوع القادم أنا لست في مصر، في فرنسا، في رحلة دعوية إلى هناك، هيعيدوا إن شاء الله حلقة الأسماء الحسنى، فمن فاتته يستمع إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وحتى نلقاكم في الأسبوع بعد القادم أترككم في رعاية الله وأمنه، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله بالعلم والحب التقت وتعالى.